بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع حلقات مشاكلنا العائلية في حياتنا الزوجية. والحقيقة النهاردة أنا بستكمل نفس موضوع الحلقة الماضية، وهو موضوع الزواج، تعدد الزوجات أو تعدد الزواج في الإسلام، وموضوع الزوجة الثانية، وعنوان الحلقة النهاردة وللزوجة الأولى حقوق أيضا. أنا هقرأ الأول القصة اللي جات لنا وهشرحها، وبعدين النهاردة هنتعلم الآتي بالنسبة لتعدد الزوجات. هنتعلم مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام، شروط تعدد الزوجات في الإسلام، مبررات تعدد الزوجات في الإسلام، عشان يكون موضوع تعدد الزوجات في الإسلام ده واضح عندنا جميعا إن شاء الله، ونكون زي ما بنتعلم مشاكلنا العائلية في حياتنا الزوجية برضو بنتعلم عن ديننا وبنتعلم عن الأصول اللي بيدور حواليها قوانين الدين في مشاكل العائلة. هنبتدي وهنقرأ القصة بتاعت النهاردة، ونقول ان قصة النهاردة ولتكن البطلة بتاعتها اسمها سمية. هنقول ان سمية بتقول، بتحكي قصتها وبتقول: انا سيدة مرموقة بكل معنى الكلمة. حياتها بدأت منذ 25 سنة بعد ما تخرجت في الجامعة، واختارت لها الاقدار طريق مبشر بالنجاح. فهي كانت بعد ما اتخرجت من الجامعة بتقول: التحقت بالدراسات العليا بكليتي عشان تحصل على الماجستير والدكتوراه، وفي قسم الدراسات العليا بتقول التقت بالأستاذ المشرف على رسالة الماجستير، ونقول مثلا ان اسمه شريف، كويس. وبتقول تقرر اللقاء بين سمية اللي هي كانت طالبة دراسات عليا وبين الدكتور شريف المشروع اللي بيشرف على رسالتها. بتقول سمية ان الدكتور شريف كان عمره بيقترب من 40 وهي كانت في 25 تقريبا. نشأ بينهم اعجاب متبادل، واتفقوا بعد فترة بسيطة على الزواج. وبتقول ان هي كان بيساعدها الدكتور شريف مساعدة كبيرة جدا في الرسالة، وحصلت على الماجستير واتجوزوا. وبعدين بتقول في البيت الصغير عرفت الحب الأول مرة في الحياة، بالرغم ان الدكتور شريف ما كانش بيقول عبارات الحب المألوفة خلال فترة الخطوبة، لكن بتقول سمية انها لقت نفسها مرتبطة بيه من اعماق قلبها، وبتحترم احترام شديد لانه دايما كان راجل على خلق وكان بيحرص على قيمه ومبادئه. كل يوم بتقول كان بيكشف لها عن ميزة من مميزاته، فهو امين ولا يكذب ولا يقبل انحراف وشجاع، بيقول الكلمة في الكلية ولا يبالي أحد. أما في البيت فكانت بتقول سمية عن الدكتور شريف أنه فعلا زوج مثالي، هادي، ما بيقولش أي كلمة جارحة، منظم جدا، بيؤمن بتعاون الرجل مع المرأة في كل شؤون الحياة. الدراسة في أوروبا أكسبته أنه أصبح إنسان عملي، ويعني إنسان عملي يعني كان بيساعدها في كل أعمال البيت، وكان بيشاركها في كوي ملابس والفساتين، وكان بينزل معاها يشتري الخضار من والفاكهة، مع انه الاستاذ الدكتور الجامعي، لكن كان بيهتم جدا انه يكون بيشاركها في جميع اعمالها، وده نوع من التعاون اللي هو بيقتنع بيه بين الزوج وبين الزوجة. بتقول انها تعلمت، سمية تعلمت كتير من الدكتور شريف، اتعودت على نظام حياته اللي كان بيحرص عليه بدقة من اول ما اتعلم في اوروبا. هو اول حاجة قال لها ان الناس في الغرب اليوم ما بينتهيش عندهم الساعة 2 بعد الظهر زي الناس في مصر، لكن بيقول لها ان الناس في الغرب كانوا بيشتغلوا من الساعة 6 الصبح لغاية الساعة 5 بعد الظهر. فبتقول سمية انها تعلمت هذا النظام وارتحت له. هما الاثنين سمية والدكتور شريف كانوا بيستيقظوا من النوم في الساعة 6 صباحا، وهي بتقول على كلامها: ونجلس الى مائدة الافطار معا لمدة ساعة، نتناول الطعام ونقرأ الصحف ونتبادل الاحاديث، ثم نخرج الى عملنا مبكرين، هو الدكتور شريف الى الجامعة وهي سمية الى مكتبها بالهيئة اللي بتعمل بيها. وفي حقيبة كل منهم سندوتشات للغدا بيتناولوها في الساعة 12:30 بالضبط زي الناس اللي في الغرب، وبيفضلوا في عملهم لغاية الساعة 4:30، بيمر عليها هو بسيارته، بيعودوا إلى البيت، بيقفوا مع بعض يعدوا طعام العشاء العشاء يعني، بيتناولوه في الساعة 6:00 مساء، وبعديها بيدخل هو مكتبه وبيقرأ، وهي بتدرس للدكتوراه بجواره لمدة 2 ساعة، وبعدين بيشاهدوا التلفزيون وبيناموا مبكرين. أما يوم الخميس فهم بيزوروا الأقارب والأصدقاء أو بيروحوا المسرح أو السينما. أما يوم الجمعة فكانوا بيخرجوا طول النهار في أي مكان عشان يرجعوا منتعشين، وده كان بيجدد النشاط عشان يستعدوا للأسبوع المقبل. بتقول ده كان نظام الدكتور شريف، ولا اتصور ولا وهي بتقول وما حدش ممكن يتصور ازاي النظام بتاعه ده افادها في عملها، لان هي بتقول ان هي كانت الموظفة الوحيدة اللي بتفضل في العمل كل يوم من 8:00 لـ4:30، رغم ان كل الموظفين كانوا بينصرفوا الساعة 2. هي بتقول انا اتعلمت ان انا لاني بقعد لوحدي بعد الظهر في مكان عملي، كنت بحاول اني استفيد من الوقت بإني بعد التقارير وبقترح المشروعات، وبتقول من كتر ما كنت بشتغل ده اداني سمعة حسنة عند رؤسائي، فأصبحوا بيكلفوها بالأعمال اللي بتتطلب دراسة وتفكير، وفعلا اترقت بسرعة وأصبحت مديرة إدارة. سمية بتقول ان زوجها الدكتور شريف كان بيراقبها باعجاب وبيشجعها على بذل المزيد من الجهد في العمل عشان تتقدم، وكان ايضا بيساعدها في اختيار الملابس المحتشمة اللائقة بها. بتقول بل انه كان بيساعدني في عملي، وكان وكل مشكلة في عملي كنت بستشيره وكان بيديني الرأي الصائب. وبعد 5 سنين من الجواز قرروا ان ده الوقت الملائم للانجاب، فانجبوا ابنهم الوحيد. وبتقول سمية عن زوجها شريف وبطريقة شريف العملية، طلب منها انها تتفرغ من العمل لتربية الطفل لمدة 2 بأجازة بدون مرتب، وبعد 2 بالضبط طلب الدكتور شريف من سمية انها ترجع العمل تاني، وجابوا مربية للأطفال للطفل بتاعهم كانت بتقعد معاه لما كان بيبقى الطفل عمره في بعد 2 سنين. وبتقول لما كمل الطفل 4 سنين ودخلوه على حضانة أطفال راقية واستغنوا عن المربية ومضت الحياة هادئة. سمية بتقول احنا ما كناش أثرياء، لكن كنا بنعيش حياة جميلة بكل معنى الكلمة. جوزها الدكتور شريف كان عنده أرض صغيرة، قطعة أرض صغيرة مزروعة بالفواكه، كان بيأجرها وإيرادها مع المرتب مع دخل الكتب كان ده بيوفر له حياة معقولة بلا إسراف. بتقول أما المرتب بتاعها سمية فقد كان زوجها الدكتور شريف بيصر على أن تحتفظ به لنفسها، ودايما يقول لها وهو بيضحك أنا متحرر في تفكيري في كل شيء إلا في نقطة مرتبك، أنا شرقي جدا فيها، أنا لا أمد إيدي على قرش من مرتب زوجتي. وبتقول وبكده كانت بتنفق مرتبها على متطلباتها الشخصية وعلى الهدايا اللي بتشتريها في المناسبات، وهو كمان بيجيب لها هدايا. ووصلت النجاح في عملها وبقت مدير عام، ولما بقت مدير عام ما قدرتش انها تكمل الدراسة للدكتوراه، ولكنها وصلت النجاح في العمل وبقت رئيس للقسم وبقت سوري ولكنها هو هما الاثنين وصلوا النجاح، هو بقى رئيس قسم وبقى وكيل للكلية، ورفض اكتر من مرة القبول انه يشتغل في الخارج خارج مصر رغم المغريات. وبتقول انه والدته توفت فكان عنده شقة صغيرة نقل فيها بعض الكتب والارشيف، وكان بيروح يقعد لوحده في الشقة دي شوية. بتقول انا اللي حصل لي التغيير اللي حصل لي ان انا رئيس المؤسسة احل المعاش، والوكيل بقى هو الرئيس، فراح الوكيل مختارني وكيل للهيئة. وطبعا ده كان يعتبر نقلة كبيرة ليا جدا، وكتير من زملاتي احتجوا على هذا لاني كنت لسه صغيرة، لكن انا زعلت قوي من زملاتي. ثمية بتقول لما يعني احتجوا على ترقيتي، بتقول انا اشتكيت لزوجي فزوجها الدكتور شريف قال لها خلي ده احتجاج الزملاء تحدي لك يدفعك للعمل والإجادة، وإنك تقنعي كل المعارضين بإنك أنت أفضل منهم. وبتقول سمية وبالفعل التفانيت في العمل وأصبحت بأعمل مساء وصباحا ويوم الأجازة وبتنازل عن أجازتي السنوية اللي كان زوجي بيحرص حرص شديد على قضائها معي في المصيف. ولأول مرة في حياتي افترقنا عدة أسابيع حين جاء الصيف لأن زوجها اتنقل إلى المصيف في أغسطس واستأجر الشقة المعتادة هناك وصحب ابنه معه وبقيت سمية وحدها في القاهرة بتعمل كل يوم لكن بتيجي في الخميس والجمعة تروح تقضي معاهم الأيام في اسكندرية. بتقول استمريت في عملي كوكيلة للمؤسسة وكنت ببذل مجهود كبير قوي ولما رئيس المؤسسة أحيل للمعاش بعد عامين اختاروني أنا عشان أكون رئيسة للمؤسسة. وبتقول بهذه الرئاسة غرقت في العمل فعلا في عدة سنوات. الأيام بتاعتي كانت كلها في اجتماعات وفي لجان وفي سفر لتفقد الفروع وحضور الاحتفالات وكل ما احس ان انا عملت تقدم في المؤسسة الاقي ان علي جبال من الاعمال تنتظرني واصبحت بروح الشغل بتاعي الساعة 8 الصبح برجع الساعة 4 بعد الظهر بتغدى وبستريح ساعة وبرجع تاني المؤسسة وبقعد من الساعة 6 لغاية الساعة 11 بالليل او 12 بالليل حتى يوم الجمعة كنت بشتغل فيه. ثمية بتقول الحقيقة ان العمل ابتلعني بغير ما احس وبتقول انا اكتشفت ان ايام كتيرة بتمر بدون أن أرى زوجي أو أتحدث إليه فهو يكون خارج البيت. لما بترجع الظهر بيكون خارج البيت لما بترجع بالليل متأخرة الساعة 11 و12 من مؤسسة بيكون نايم لما يوم الجمعة بتيجي متأخرة كويس بيكون هو خد الولد وراح النادي. فبتقول أنا أصبحت ما بشوفش زوجي معظم الوقت وجبت مربية جبت مديرة للبيت بتاخد نص مرتبي لكن عشان تحافظ على البيت على مستوى من النظافة والترتيب اللي يعجب جوزي. كنت دايما بشوف زوجي انه راضي عني وعن نجاحي وكان دايما يقول لي انت كنت فعلا تستحق انك تكوني رئيسة للمؤسسة. مرت الحياة عليهم بهذه الطريقة هي مشغولة جدا جدا في شغلها وهو بيقول لها النجاح جميل لغاية ما بتقول في يوم من ذات الايام انا كنت في مكتبي ودخلت علي مديرة المكتب بدون أوراق أو ملفات فاستغربت وقلت لازم مديرة المكتب اللي جاية لي طلبة أجازة وقلت أنا ما أقدرش أوافق لها على الأجازة لأن شغلنا كتير لكن لقيت أن مديرة مكتبي وهي إنسانة طيبة جدا قربت مني كده وقالت لي أنا عايزة أقولك على موضوع يخصك يا مدام سمية. فقالت لها في إيه؟ فسمية بتقول إنها قالت لها إن زوجها الدكتور شريف اتجوز من شهور من زميلة له بالكلية مطلقة في 40 من عمرها وان مديرة المكتب عرفت هذا الخبر منذ اسبوع من واحد قريبها بيشتغل موظف في نفس الكلية. وبتقول الخبر معروف في الكلية منذ شهور لأن الدكتور شريف ومراته الجديدة بيقولوا الخبر لكل إنسان وهي كمان بتقول إن مراته الجديدة دي عايشة مع أمها لأنها لم تنجب من زوجها الأول اللي اتطلقت منه. وبتقول لها الست إن الدكتور شريف أعلن لكل الناس إنه بيعد شقة أم الراحلة لتكون عشة زوجية. فطبعا سمية بتقول أنا حطيت النظارة على عيني وقلت لها لمديرة مكتبي أنت متأكدة من كده من الكلام اللي بتقوليه ده الخطير ده؟ قالت لها نعم. سمية بتقول ولأول مرة منذ سنوات طلبت سائق السيارة ونزلت من مكتبي قبل مواعيد العمل وأسرعت إلى البيت فوجدت زوجي يجلس ساكنا يقرأ الكتاب ويدخن البايب في هدوء. وبتقول لما لقاني جيت بدري ما بنش عليه أبدا إنه هو يعني عنده أي دهشة. وبتقول أنا قعدت جنبه وسألته عن الموضوع فلقيته بيرد علي بهدوء عجيب وبيقول لي فعلا فعلا الخبر ده صحيح. فبتقول سمية أنا الأول مرة في حياتي صرخت فيه وقلت له أنت اتجوزت؟ فبتقول سمية ان زوجها الدكتور شريف نظر لها مندهش من ارتفاع صوتها وقال لها نعم. قالت له لماذا؟ فبتقول رد بنفس الهدوء لان لابد لكل رجل من زوجة. فصرخت مرة اخرى وقلت له وماذا انا اكون تكون؟ فقال لها انت رئيسة مؤسسة، انت واحدة ست مشغولة بعملك ولجانك واجتماعاتك وطموحاتك، انت من 5 سنين ما كنت نسيتي انك زوجة. وبيقول لها الدكتور شريف لقد صبرت كثيرا وتحملت كثيرا وانتظرت انك انت تفوقي نفسك وتعودي الى حقوقي، تديني حقوقي كزوج، بس انت ما تنبهتيش. انا عايز اسألك سؤال، ممكن تفتكري اخر مرة جلسنا فيها جلسة هادئة مع بعض؟ وبيرد بيقول لها الحكاية دي كانت من قبل سنة. انت فاكرة اخر مرة قعدنا اكلنا فيها الغداء او العشاء مع بعض؟ يمكن قبل 10 اشهر. انت فاكرة اخر مرة امضينا فيها الاجازة في المصيف؟ مش قبل 2 سنين. فشريف بيقول لزوجته سمية اما كنت مستنية مني ايه؟ انت عارفة ان انا راجل مستقيم وتعرفي ان انا لا اقبل ان افعل الخطأ، فلذلك لابد لي ان اتزوج وقد تزوجت. قالت له طيب وابننا؟ قال لها ابننا شاب عنده 17 سنة يفهم الدنيا وحيعذرني اذا شرحت له الامر، بس انا مش هقول له الا اذا كنت انت عايزة تقولي له، والافضل انه يعرف الامر في الوقت المناسب. بتقول سمية انها حست انها مش قادرة تنطق، وبعد دقائق مرت كالشهور قالت له وما العمل؟ قال لها كما تشائين، زي ما انت عايزة، اذا اردت استمرار العلاقة الزوجية فأنا على استعداد لذلك، وإذا أردت الانفصال فأنا أيضا على استعداد لذلك، ولن يتغير أي شيء في حياتك لأني سأترك لك الشقة بما فيها، هاخد كتبي وأوراقي فقط وهروح عند شقة والدك. لكن جوزها بيقول لها لكن يا سمية أنا عايزة أديكي نصيحة، عايزك تقبلي بالأمر الواقع، عايزك تخلي علاقتنا الزوجية تستمر حفاظا على مركزنا الاجتماعي، وأنت مش هتفقدي شيء لأنك أنت فقدتيني فعلا منذ سنوات. وبتقول بقى سمية انها نهضت، وبتقول ودي كلمتها، ونهضت من امامه محطمة ودخلت غرفة نومي وانهرت في بكاء عنيف، ولم اشعر الا بزوجي يقول لي السيارة سيارة العمل حضرت، فقلت له انني لن اذهب للعمل هذا اليوم. سمية بتقول وامضيت اليوم في سريري بلا طعام، ورحت اليوم الثاني الى العمل وانا شبه مريضة، ومرت الأيام وأنا أفكر في العرض اللي عرضه لي زوجي، وبعد 2 أسبوع من التفكير قررت ألا أطلب منه الطلاق وأن أستمر معه حفاظا على كرامة الأسرة وحرصا على مشاعر ابني. وبتقول سمية أنا اتظاهرت بالقوة وإن الموضوع مش فارق معايا خالص، واستمرت في العمل عشان أنسى مشكلتي، لكني كنت دايما بأسرح وبأتذكر الأيام السعيدة اللي عشتها معايا. بتقول أنا اتذكرت زوجي الدكتور شريف وهو بيعلمني حقائق الحياة، ثم وهو يشجعني على العمل والتقدم، اتذكرت الأيام الجميلة اللي كنا بنروح نتفسح فيها، أنا اتذكرت كل ده وشفت حالي الآن، وأنا افتقدت الزوج والحبيب والأستاذ، فأنا بحس أني بنهار وبأبكي، ولما بفكر أن ليا ضرة قاعدة مع جوزي وسعيدة معاه بفضل أقول لنفسي يا ريتني ما كنت رئيسة مؤسسة، يا ريتني ما كنت ركزت على شغلي. بتقول دلوقتي أنا عايز أسألك سؤال، هل قبولي للاستمرار معاه وعدم طلب الطلاق هل هذا خطأ؟ بتقول أنا بقالي على هذا القرار 6 شهور على الآن، بقالها 6 شهور وهي في هذا الوضع، إنها خلاص قبلت إنها ما تتطلقش وعايشة معاه، وهو طبعا بيروح لزوجته التانية. بتقول أنا لم أهنأ بيوم في راحة ولا نوم رغم شغلي وحياتي الاجتماعية، لكنت أنا اتجننت. بتقول إن زوجها الدكتور الشريف بيحرص إنه ما يجرحش مشاعرها، لكن هو دايما بعيد عنها وبينهم حواجز عالية. فهي بتقول أعمل إيه؟ هل أستمر برضو في قبول هذا الوضع؟ هل يعني أغير وأطلب الطلاق، بتقول ليه جوزي عمل معايا كده؟ ليه هو اللي كان شجعني على التفاني في العمل؟ هو اللي شجعني على النجاح، هو اللي قال لي استمر في النجاح، ودلوقتي جاي يقول لي إن أنا السبب في إني ضيعته، أعمل إيه؟ حياتي كلها مشاكل وأزمات. وطبعا احنا اذا اخذنا هذه القصة هنلاقي ان دي قصة زوجة اتزوجت جوزها يعني على جواز بالعقل كويس، وبعدين مع الحياة ومع الطبع الطيب بتاعه ومع التعاون ومع يعني ان هو انسان بيتعامل مع المرأة بالاحترام وبيتعامل معها بالمساواة، انسان صوته واطي ومهذب ومتعاون وبيشارك، ودي نقطة مهمة جدا في هذا الإنسان الحياة، يعني صفاته الأساسية صفات جميلة جدا كزوج متحضر وفي نفس الوقت زوج محترم وبينقلها الملابس المحتشمة، ولكنه شخصية متحضرة في منطقة إن هو بيتعاون، وفي منطقة إن هو لما بيلاقيها تعبانة بيشاركها، فهو متعاون وإنسان بيشارك في كل شيء، بيشتري الخضار وهو أستاذ في الجامعة وبينظف البيت وبيساعد في كل شيء في البيت، وبعدين كمان المهم انهم بيقعدوا مع بعض يشوفوا التلفزيون وبيقعدوا مع بعض يقروا مع بعض، هو عمره ما انعزل عنها، بالعكس هو كل القصة اللي هي بتحكيها بيبين انه كان شديد الارتباط والالتصاق بيها وهي كذلك، ولكن المنطقة اللي جت في هذه القصة هي ان هو شجعها على العمل وشجعها على النجاح، بس ما حطلهاش الحدود، هو فضل يدقها على العمل ويزقها على النجاح، هي فرحت بالعمل وبالنجاح ونسيت ان العمل والنجاح بالنسبة للمرأة لازم يكون لهم حدود، لان وظيفة المرأة الاساسية وسعادة المرأة الاساسية بتيجي من سعادتها في بيتها ومن نجاحها في انها تحس انها زوجة وام ناجحة. فالقضية اللي في المنطقة دي ان سمية اختلطت عليها الاوراق، يعني ايه اختلطت عليها الاوراق؟ يعني ما بقتش عارفة ازاي تفرق ما بين الطموح اللي ممكن الزوجة تطمحه في النجاح في عملها وما بين دورها كزوجة لازم تشارك زوجها في حياته وأفكاره وأوقاته، وللأسف الشديد ان هي انفصلت عن زوجها معنويا فترة طويلة كويس، والشغل نساها، ودي مشكلة الشغل كتير، لما الزوجة تنخرط في الشغل وتنجح فيه وتلاقي نفسها بتحقق نجاح فتنسى المسؤوليات الأخرى وتنسى الأفراد اللي موجودين في أسرتها اللي كانت هي جزء كبير من جدول حياتهم، وبالتالي هي لما بتبعد وبتركز على الشغل بتحطهم في مناطق فراغ نفسي كويس، ولهذا جوزها قال لها ان هو دور عليها كزوجة ما لقاهاش، ولانه راجل بيمشي بما يرضي الله فهو لم يفعل الخطأ وكان بيحتاج الى زوجة وببساطة تزوج كويس. بس الحقيقة المنطقة اللي احنا عايزين نقولها هنا بسم الله الرحمن الرحيم هو ان هذا الزوج كان مفروض انه زي ما كان بيزقها على النجاح وزي ما كان بيزقها على الدراسة، كان مفروض انه يدرك انها اصغر منه ب 15 سنة، يعني لسه منطقة النضوج ومنطقة الخط الرفيع بين الطموح وبين الاسرة مش واضح عندها، فكان من الواجب عليه انه لما يلاقيها ابتدت تزود عيار الاهتمام بالشغل يقول لها تنبهي انا محتاج لك، انت ما بتقعديش معايا، ابتدي اعملي الميزان، اظبطي الميزان ما بين نجاحك في عملك وما بين احتياجاتي انا وابنك وبيتك. كان مفروض ان هو طالما ان الاستاذ بتاعها وطالما ان هو اللي علمها النجاح وعلمها العمل وعلمها الاهتمامات اللي هي يعني المواظبة وانها تروح الصبح وتقعد للساعة 4، هو اللي علمها كل شيء يتعلق بالنجاح في الحياة العملية، كان من الواجب عليه ان يذكرها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لانه حريص عليها ولانه عارف انها صغيرة ولانها فرحانة بنجاحها، ففرحة النجاح بالعمل ممكن تنسي الانسان شوية مسؤولياته في بيته، فكان لابد ان هو يحاول انه يستعيدها تاني من عملها كويس، وانه ينذرها مرة واثنين وعشرة الى خطورة انها اذا استمرت تركز قوي على الشغل بهذه الطريقة فانها من الممكن ان تخسره وانها تخسر بيتها. هو الحقيقة طبعا ما قالهاش الكلام ده، وقال لها خش في مرحلة التحدي. ومرت خمس سنين، وخمس سنين دي يعني يا اخت سمية فترة طويلة جدا انك تفضلي بعيدة عن جوزك وعن ابنك، وانكو ما تاكلوش مع بعض غدا لمدة سنة، ما تقعدوش مع بعض لمدة سنتين، ما تصيفيش مع جوزك وابنك، وتسيبي جوزك وابنك يروح المصيف سنتين تلاتة. طبعا ده معناه ان يعني الجسور اللي بينك وبين جوزك اتقطعت واتكسرت واتبنت بينها حيطان عالية. كل واحد بقاله حياته، كل واحد بقاله اهتماماته، انت اهتماماتك شغلك ومؤسستك واجتماعاتك ونجاحاتك، وهو برضو اهتماماته شغله كويس، وما فيش وقت نتكلم، وما فيش وقت منطقة المشاركة اللي بينكو اللي كانت موجودة، منطقة الانتماء ومنطقة المساعدة اتلغت. وبالتالي هو اتجوز مين؟ اتجوز واحدة معاه في الشغل. ليه؟ لان اللي معاه في الشغل دي في بينهم مشاركة، ما بيلاقيكيش بالشهور، فبيروح الشغل بيلاقي هذه الاخت المطلقة قاعدة برضو فاضية هي وما عندهاش حد في بيتها، بيقعدوا وبيتكلموا. وهو ده للأسف الشديد اللي بيحصل كثير جدا في مجالات العمل، وبيكون يعني وراء الزوجة التانية ووراء العلاقات اللي بتبقى في بعض الأحيان علاقات خاطئة، هي أن الزوج أو الزوجة كلاهما مفتقد شريك عمره، شريك حياته، في بينهم جدار وليس في بينهم جسور. وبالتالي أول ما بيلاقي شخصية تانية ظروفها متشابهة مع ظروفه وعندها وحدة نفسية بيبتدوا يتكلموا مع بعض ويتفضفضوا مع بعض، ويحط ان هما الاتنين ضحايا، وبالتالي نحط الضحية دي على الضحية دي، نعمل ايه؟ يلا نتجوز. وهذا هو الذي حصل في قصتك. وطبعا بيبقى انتمائه للزوجة التانية قوي جدا، لان هي اللي قدرت تملى الفراغ النفسي اللي عاشه سنين بسبب ان انت فضلتي عملك على بيتك. كويس، احساسه بانك انت جعلتي العمل اولوية اكتر منه كويس، بيخليه يدور على شخصية تانية تحطه هو كاولوية وبينتمي اليها. والدليل على كده انه قالك انت حرة، عايزة تستمري معايا استمري معايا، بس ما قالش استمري معايا واحنا هنعيد نبني الجسور وهنعيد للمشاركة وهنرجع للانتماء. قالك لا، ممكن تفضلي معايا عشان شكلنا الاجتماعي، عشان نجاحنا، عشان ابننا، ما قالكيش عشان قلوبنا ومشاركتنا وحبنا. قال لي وفي نفس الوقت قالك وعايزة تمشي برضو براحتك، دليل ان اصبح عنده شخصية تانية بينتمي اليها وبتحقق له كل احتياجاته اللي هو محتاجها، وبالتالي وجودك بالنسبة له فقط شكل اجتماعي يحرص عليه وانت تحرصي عليه وعشان خاطر الولد. كويس، فده دليل ان في تباعد كبير اتبنى بينك وبينه يا اخت سمية. طبعا انا في المنطقة دي عايزة اقولك ان الحياة كويس امتحان، وان الحياة ابتلاء، وانه كان من غير الممكن ان تمر حياتك سعادة مع الزوج وسعادة مع الابن ونجاح في العمل ومن نجاح الى نجاح ومن توفيق الى توفيق. دي ما تكونش الحياة الدنيا. الحياة الدنيا لابد دايما ان يتنبه الانسان المسلم المؤمن اللي بيعرف اقدار الله، اللي ربنا بسم الله الرحمن الرحيم قال في اول سورة العنكبوت الف لام ميم احسب الناس اي يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد انك تعرفي ان في فتنة. يعني ايه فتنة؟ يعني في مشاكل، يعني في بلاوي، يعني في اشكالات، يعني في امور غير متوقعة. الحياة مش هتمشي كده على مزاجنا سعادة وترتيب ونجاح نجاح نجاح، لا، كان لابد ان تتوقعي ان في اشكال حيظهر، وانك لو كنت توقعتي ان الاشكال كان حيظهر كويس، كنت هتتأكدي ان الاشكال كان حيجي في منطقة زوجك وفي منطقة بيتك، وبالتالي كنت في الوقت ده قد تكوني قد تنبهتي الى هذه المشكلة. ولكن احنا مش هنقول لو، لان لو تفتح عمل الشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في منطقتك دي هنقول قدر الله وما شاء فعل، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا. وحنقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها. طبعا يا أختي سو متعاطفة معاك جدا جدا. ليه متعاطفة معاك جدا جدا؟ لأنك بتعلني انك ندمانة، وبتعلني انك انت بتفتقدي زوجك، وبتعلني انك انت مهما نجحتي في عملك فان ده مش هيعوضك عن سعادتك في اسرتك. ويعني ده دليل انك انت انسانة قلبك طيب، وانسانة بتقولي الحق، وانسانة بترجعي للصواب، و بسم الله الرحمن الرحيم، وبتلومي نفسك كويس، بتلومي نفسك على انك انت الشغل اخدك كويس، وبسم الله الرحمن الرحيم، ومن خلال الشغل للأسف الشديد انك انت نسيتي زوجك كويس، ونسيتي وظيفتك في بيتك. وعايزاكي برضو يا اخت سمية في يعني نقطة بالنسبة لنا احنا كزوجات ومسلمات، لابد ان دايما نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أخت سمية يعني أنا بدعي الله سبحانه وتعالى أنه يهدي نفسك، وأن يرزقك الصبر، وأنك تعتبري أن دي يعني امتحان في حياتك، وأن إن شاء الله حيرقف بيكي. بس عايزاك يا أخت سمية، ودي رسالة لكي وليا والبناتي وللمسلمات، يا جماعة احنا اولا زوجات واولا امهات، وعندنا مسؤوليات، ومسؤولياتنا دي هي اللي ان شاء الله هتكون طريقنا الى دخولنا الى الجنة والى رضا الله عنا. ورحمة ربنا بالزوجة انه جعل سعادتها تكون دايما في اسرتها. الواحد لما بيقعد في اسرته بيحس بامن وبامان مع زوجه، وان ربنا مبارك له في اولاده، ودي اجمل واقوى سعادة يعني توجد في قلب أي امرأة موجودة على الأرض، وتتمناها كل أعظم طبيبة وأعظم عالمة في الحياة. اللي ما تجوزتش بتبص للزوجة البسيطة اللي سعيدة مع جوزها وأولادها وبتقول يا ريتني كنت بدلها، وأنا كنت طبيبة واشتغلت في المستشفيات وشفت الطبيبات اللي أصبحوا رئيسات للأقسام، وكنت بشوف دايما إن لما بتكون حياتهم الزوجية غير مستقرة دايما بيقولوا يا ريتنا كان ربنا ادانا حياة زوجية مستقرة، ولا كنا بقينا رئيسة قسم، ولا كنت بقيت وكيل وزارة. السعادة بالنسبة للمرأة كما خلقها الله إنسانة عاطفية كويس، وإنسانة بتتلقى السعادة من أسرتها، سعادة المرأة في أسرتها كويس وفي بيتها وفي عالمها الصغير، هي دي السعادة فعلا. عشان كده عايزين دايما ما نخليش العمل والشغل والنجاح في الشغل، وأنا بقيت رئيسة القسم، وأنا بقيت الأستاذة الدكتورة، وأنا بقيت صاحبة المصنع، أو لقيت رئيسة المؤسسة. مش عايزين كل الألقاب الغير واقعية دي تخدعنا وتاخدنا بعيد عن مصدر السعادة الأساسية في حياتنا. فعشان كده يا أخت سمية معلش دايما أنا هذكر في القصص اللي بتجيلي اللي فيها المشاكل الكبيرة زي بتقوليها دي، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كانت بتيجي المصيبة كان بيقول الحمد لله إنها ليست أكبر من ذلك، الحمد لله إنها ليست في ديني، الحمد لله إني هاخد عليها ثواب الصبر والاسترجاع، اللي هو زي ما ربنا قال في القرآن: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هو ده الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. هنعمل إيه كويس؟ لكن هنيجي وحنقف، وأول حاجة هنتوب إلى الله وحنستغفر الله إذا كان في علينا ذنب عملناه تجاه هذا الزوج وتجاه هذا الابن وتجاه نفسك. ما أنت برضو ظلمت نفسك إنك خسرتي زوجك وأبو ابنك والإنسان اللي كنت بتحبيه وبترتبطي بيه، وخسرتي سعادة في بيتك. ما أنت ظلمت نفسك، فأنت استغفري الله عن هذا الذنب وتوبي إليه وتقربي من الله بالدعاء. إياكي إنك أنت تبعدي عن ربنا بسبب المشكلة دي، لأ، ما تركديش يا أخت سمية على إن زوجي راح لزوجة تانية وهم قاعدين ومبسوطين وأنا قاعدة لوحدي. لا لا لا، ركزي على إن المصيبة اللي ابتديتي بيها دي كانت ممكن تكون أكبر من كده. قد لا قدر الله تيجي في ابنك، قد لا قدر الله تيجي في صحتك، كانت لا قدر الله تيجي في صحة جوزك وكنتي هتزعلي عليه برضو لو ما كانش اتجوز تاني بس صحته ضاعت، أو لا قدر الله توفاه الله. فربنا سبحانه وتعالى زي ما قال في القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بنمتحن في حياتنا بامتحانات إن شاء الله بتكون في وسعنا كويس، بنتعلم منها دروس في حياتنا، بنستفيد من هذه الدروس، وبنؤمن أن الحياة امتحان. لكن أنا عايزاكي زي أنت شخصيتك قوية وإنسانة ناجحة وإنسانة بتقبل التحدي، زي ما قبلتي التحدي بتاع الموظفين اللي كانوا مستكترين عليكي وظيفة وكيلة الهيئة، عايزاكي تقبلي التحدي في أنك تحاولي تسترجعي زوجك. لكن ما تحاوليش تسترجعي على السريع، لأنه على السريع مش هتقدري، انت خسرتيه على مدى 5 سنين. فلازم تدي لنفسك بعض الوقت كويس، ما تعمليهاش عملية لازم يرجع بسرعة قوي ويسيب الست دي على طول على طول، ما ينفعش. القلوب لما بتتغير بتاخد وقت، لما بتبعد بتاخد وقت، وعشان ترجع عايزة تاخد وقت ومجهود. لكن ده زوجك وأبو ابنك وعمرك كله، فعشان كده بيحتاج منك إلى أنك تحطي استراتيجي، يعني تحطي سياسة، سياسة على مدى سنة سنتين. إحنا طول ما أنت عايشة معاه أنت زوجته، يبقى بدل أنت زوجته ومش هتطلقي منه، يبقى ليه ما تاخديش بالأسباب أنك تحاولي تسترجعي تدريجيا. تدريجيا إزاي؟ الأول انك تقعدي مع نفسك وزي ما قلتي تقرري انك انت اللي وصلتي الامور الى هذا وتعترفي بالمنطقه دي، هترتاحي كويس. وهو ما سابكيش عشان انت مش حلوه او بيكرهك او كذا، هو سابك لانك انت اللي تركتيه الاول واهتمتي بعملك. قدر من الله سبحانه وتعالى، بنحمد الله عليه وبنتقبله وبنخرج من احزانه عشان نقدر نركز. الانسان لو فضل عايش جوه احزانه كويس، عمره ما يقدر يفكر صح، وعمره ما يقدر يبتدي ياخد قرار سليم في اتجاه النجاح تاني. كويس، عشان ناخد قرارات النجاح لما تقع بينا ابتلاءات الحياة الدنيا، لابد ان الاول نقف ونعترف اذا كان لنا اي دور في هذه المشكلة اللي وقعنا فيها، وبعدين نحمد الله زي ما قلت انها لم تكن اكبر من ذلك ولا فدنا، ونصبر ونقول ان احنا هناخد ثواب الصبر. تبتدي كده نفوسنا تهدى ويبتدي الحزن يقل، ونبتدي نقلل منطقة الحزن، ونبتدي نقول لا أنا مش هحزن، أنا هتحدى نفسي، هتحدى نفسي إن أنجح، هتحدى نفسي إن شاء الله هرجع زوجي مرة تانية. بس ده عايز مني وقت، وعايز مني تركيز، عايز إن أنا أرتب جدول شغلي، عايز إن أنا أحدد منطقة شغلي، عايز إن أنا أبتدي أبقى فترات أطول في البيت، لما يكون موجود أكون بدل ما أكون حزينة وأكون زعلانة وأكون مشدودة وأكون واخدة موقف، لا أكون العكس، أبتدي أرجع إلى الشخصية الهادية والرايقة واللي بتلبس لبس حلو، واللي بتحاول ان هي تبين له انها مرتبطة بيه وسعيدة بوجوده في البيت، وان الولد بينجح وبيذاكر، وترجع ترجع له الجو الجميل في البيت تاني. وثقي ان هتبتدي الذكريات الجميلة ترجع تتحرك جوه نفسيته مرة تانية، وحيبتدي يتذكرك في صورتك الاولانية لما كان مرتبط بيكي. ومع تذكره ومع حاولة استرجاعه، انت هتكوني تستخدمي أكبر وأنجح طريقة للإسعاد، وهي الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. في صلاة الفجر وفي قيام الليل، تقومي قبل صلاة الفجر بربع ساعة وتصلي ركعتين لله قيام ليل، وتترمي وتعودي يعني تنزلي براسك على السجادة في السجود، وتفضلي في السجود تدعي الله سبحانه وتعالى وتتوسلي إليه وتتمسكي برحمته إنه يعينك أن يعود الحب بينك وبين زوجك، يعود الارتباط، يتذكر الذكريات، يبتدي قلبه يتحرك ناحيتك، وإن شاء الله وبإذن الله بإرادتك القوية وبنفسيتك الطيبة وبحبك الشديد لزوجك، وأولا بتقربك من الله سبحانه وتعالى، وابنك برضو معاك إن شاء الله برضو يبقى لطيف مع بابا ويهتم ببابا ويدلع بابا، عشان يحس إنه عنده في بيتك شخصيتين بيحبهم، شخصيتين مرتبط بيهم. إن شاء الله بإذن الله هتقدري إنك انت ترجعي زوجك لك ولابنك، لأن ابنك محتاج والده. ابنك عنده 17 سنة، سن خطيرة جدا بالنسبة للولد، وأكتر كمان من البنت، إنه بيبقى محتاج للأب أكتر، لأنه الأب هو برضو هيبقى أستاذه زي ما عمل معاكي بالضبط، هيبقى الأستاذ وهيبقى المعلم وهيبقى الصديق وهيبقى الأب. فإن شاء الله بإذن الله اتبعي النصيحة بتاعتي، اخرجي من الأحزان واخرجي من الغضب واخرجي من المقارنات واخرجي من لو تفتح عمل الشيطان، وادخلي في الإيمان بأن ده امتحان من ربنا، وأن اللي جاب الامتحان هو اللي بيحط له إن شاء الله النهاية السعيدة. أرحم الراحمين، اتقربي قوي من ربنا، حينزل عليك الرحمة وحينزل عليك السكينة وحينزل عليك الصبر وحيخليك تركزي على نفسك وحيخليك تركزي على ابنك، لأن أنت دلوقتي فقدتي زوجك، لكن للأسف الشديد أن الخوف أنك إذا استمرتي تشتغلي واستمرتي تخفي أحزانك في شغلك هتبقى المنطقة الأخرى، والخسارة الأكبر هي خسارة الابن لا قدر الله. إن شاء الله ده مش هيحصل، وإن شاء الله بإذن الله هترجع الأمور إلى نصابها، وإن شاء الله تكتبينا وتبشرينا بالخير. الحقيقة إحنا كده في خلال الحلقة اللي فاتت والحلقة دي ناقشنا أكتر من قصة بتظهر فيها الزوجة التانية، وبالتالي إحنا نبقى يعني بنشتغل في منطقة تعدد الزوجات في الإسلام، أو بنعيش في موضوع تعدد الزوجات في الإسلام. وطبعا في موضوع تعدد الزوجات في الإسلام لابد أن احنا نناقشه من وجهة نظر الإسلامية، فحنناقش الأول ما هي مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام. الحقيقة تعدد الزوجات في القرآن الكريم كويس نزل في سورة النساء في آيتين فقط، هنقرأ الآيتين دول وحنشوف ايه معنى هاتين الآيتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. دي الآية رقم 3 من سورة النساء. هنقرأ الآية الثانية المتعلقة بتعدد الزوجات في القرآن الكريم، الآية رقم 129 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله غفورا كان غفورا رحيما. الآيتين دول يا جماعة كما فهمهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وجمهور المسلمين فيهم الأحكام التالية: أول حاجة إباحة تعدد الزوجات حتى 4 زوجات كحد أعلى، زي ما ربنا قال في الآية رقم 3 من سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. دي نمرة 1. نمرة 2 إن الآيات دي بتفيدنا أن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات، ومن لم يكن متأكدا من قدرته على تحقيق العدل بين الزوجات فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولو تزوج الرجل بأكثر من واحدة وهو واثق من عدم القدرة على العدل فإن الزواج صحيح وهو آثم. العدل المشروط بقى ربنا قال لنا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يعني إيه؟ يعني إذا كان الزوج متأكد إنه مش هيقدر يعدل بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية مثلا، فإنه يبقي على زوجة واحدة فقط، لأنه العدل شرط لتعدد الزوجات. إيه هو العدل المشروط ده؟ العدل المشروط هو العدل المادي في المسكن والمأكل والمشرب والملبس والمبيت والمعاملة. يعني إيه؟ يعني المفروض إن الزوج يعدل بين زوجته الأولانية والتانية في المسكن، دي لها مسكن ودي لها مسكن، ما تسكنش مثلا واحدة في حي راقي جدا والتانية تسكن في حي مثلا فقير جدا، مش واحدة يبقى بيديها مصروف مثلا 5000 جنيه في الشهر والتانية يديها مصروف 1000 جنيه في الشهر. كويس، المبيت ما يبقاش دايما مقيم وبيبات وعايش مع واحدة والتانية يروح لها مثلا مرة كل أسبوع. المعاملة ما يبقاش الحب والحنان والمودة والرحمة والهدايا كلها للزوجة التانية، والزوجة الأولى ليس لها هدايا وليس لها سعادة وليس لها احتفالات وليس لها إلا المعاملة القاسية، ده ممنوع. وإذا تم هذا ولم يكن هناك عدل، كويس، فإن الزوج آثم. كويس، في نقطة تانية برضو تالتة في الآية الأولى، في شرط تالت. كويس، الشرط هو القدرة على الإنفاق على الزوجة التانية. يعني إيه؟ يعني ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يعني إيه ألا تعولوا؟ يعني أي لا تكسروا العيال، كويس، فتصبحوا على غير قادرين على النفقة عليهم. كويس، فإذا إذا كان الزوج مش هيقدر ينفق على أولاد الزوجة التانية، أنه يتجوز ويجيب أولاد من الزوجة التانية، فهو ما يتجوزش لو كان مش هيقدر ينفق على الزوجتين. كويس، الآية بقى 129 من سورة النساء بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. كويس، ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الإنسان ويعلم قلبه، كويس، بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا أن العدل في الحب والميل للقلب بين النساء غير مستطاع. ليه يا جماعة غير مستطاع؟ عشان يبقى بنفهم القرآن بقلوبنا وبعقولنا، لأن الزوج إذا كان سعيد جدا مع زوجته الأولانية وبيحبها ومرتبط بيها وقلبه كله معاها، عمره ما كان هيتجوز تاني. هو ليه اتجوز تاني؟ هو اتجوز تاني لأن عنده فراغ نفسي أو فراغ عاطفي، أو زي القصة دي زوجته انشغلت عنه، مش لاقي حد يحبه، مش لاقي حد يشاركه، مش لاقي حد ينتمي إليه. فطبعا لما بيلاقي هذا الحد وهو الزوجة التانية بيرتبط بها جدا، وبالتالي ما بيبقاش بيوفي العدل في الحب وفي الميل القلبي بين النساء، لأن هذا هو سبب الجواز التاني. سبب الجواز التاني في أكثر الأحيان هو إن بيكون في عند الزوج نوع من النقص، وهذا النقص هو اللي بيحركه إلى زوجة تانية غير زوجته. وعلى ذلك فإن ربنا بيحدد وبيوضح إن عملية العدل في المحبة وفي الميل القلبي ده شيء غير مستطاع، لكن مش ما لا يترك كله، ما لا يؤخذ كله، ما لا يترك كله لا يؤخذ كله. بمعنى إيه؟ بمعنى مش إنه عشان بقى مرتبط بالزوجة التانية وفرحان بيها ومركز عليها إن نيجي على الزوجة الأولى وننسى حقوقها، لأ، وللزوجة الأولى حقوق ايضا. كويس، ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في الآية 29: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني ايه؟ يعني ما تملش قوي بحبك وحنانك واهتمامك، كويس، على الزوجة التانية وتيجي على الزوجة الاولانية تنساها تماما، فهي لا منها متجوزة ولا منها متطلقة، لا، ده حرام. كويس، حرام الجفاء وحرام الميل عن الزوجة الاولى، لابد ان يكون هناك عدل في حتى ما استطاع، احنا قلنا مش هيقدر يعدل تماما في الحب وفي الميل القلبي، لكن يكون انسان بيخشى الله في الزوجة الاولانية دي، ما زالت زوجتك، ما زالت على ذمتك، ما زلت انت الرجل الوحيد اللي في حياتها، ما زلت انت مصدر الحب والحنان بالنسبة لها، فاياك ان تميل عنها كل الميل وتبقى وتخليها واحدة معلقة. يعني ايه معلقة؟ يعني لا عندها زوج كويس ولا هي مطلقة كويس، هي دي المعنى كويس. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم، لما هنعرف دلوقتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعدل كل العدل بين زوجاته، لكن كان بيميل عاطفيا إلى زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها أكثر من بقية الزوجات، وده كان بيبرر الميل القلبي اللي كان بيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. يعني ايه؟ يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعدل في الامور المادية اللي هي السكن والمأكل والمشرب والملبس والمبيت والمعاملة، انما القلوب والحب اللي في القلوب ده كويس، كان ده بيبقى كان صلى الله عليه وسلم عنده ميل للسيدة عائشة، لكن كان بيحاول انه يتودد ويحن ويرحم كل الزوجات، وتبقى منطقة المحبة الزائدة او الميل القلبي للسيدة عائشة كويس موجود جوه قلبه، وبيقول لربنا يا ربي انا فيما املك، يعني اللي اقدر عليه الماديات والمعاملات انا بعدل فيها وبقسم قسمة العدل، لكن ما بداخل قلبي اللي جوه خالص للسيدة عائشة أنت تعلم بي يا رب يلي بتملك القلوب. إذا حبينا دلوقتي نعرف ما هي شروط تعدد الإسلام، هنقول أن شرع الله تعدد الزوجات وأباحه للعباد، وحددت الشريعة الإسلامية له شروط لا يجوز الأخذ بدونها. إيه هي؟ هي العدد والنفقة والعدل بين الزوجات. بالنسبة للعدل، بالنسبة سوري للعدد، العدد هو أنه في الإسلام الزوج ممكن أن يجمع بين 4 زوجات في نفس الوقت، الحد الأعلى هو 4 زوجات. نمرة 2 بالنسبة للشرط الثاني هو النفقة. يعني إيه النفقة؟ يعني النفقة هي الطعام والشراب والكسوة والمسكن والأساس، يجب أن تكون لدى الرجل الذي يقدم على الزواج بادئ ذي بدء القدرة المالية على الإنفاق على المرأة إلا حيتزوجها. لا يجوز شرعا الإقدام على الزواج إلا عند القدرة على الإنفاق على الزوجة الأولى والزوجة الثانية. كويس؟ يعني أن في الإسلام النفقة على الزوجة أو الزوجات واجبة، وبيظهر هذا الوجوب في خطبة الوداع حين قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ولهن عليكن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كويس. وكمان قال في حديث تاني ألا وحقهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كويس. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن حق الزوجة على زوجها قال وتطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. إذن لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب على الرجل القيام بكل ما تحتاجه زوجته أو زوجاته من طعام ولبس ومسكن مناسب، وفي هذا يكون الزواج أنواع الجواز الجديدة اللي طالعة اللي فيها أن الزوجة تقول أنا ممكن أتجوز واحد راجل متجوز بس أنا مش هكلفه أي حاجة، أنا هقوم بكل النفقات وهو بس يتجوزني. هذا ليس من قوانين الإسلام، لأن في قوانين الإسلام أنه يجب على الزوج أن يقوم بالنفقة، هذا هو واجب الزوج في الإسلام. هي بقى عايزة تتنازل عن هذا الحق وتشتري زوج تصرف هي عليه، والله كل إنسان حر في حياته، لكن هذا ليس ما أمر به الإسلام في أن تقوم مؤسسة الزواج على أن يكون الزوج هو المسؤول عن النفقة على جميع الزوجات. الشرط الثالث في تعدد الزوجات هو العدل بين الزوجات، زي ما قلنا التسوية في المأكل والمشرب والملبس والمبيت كويس، ومحاولة دايما أن تكون المعاملة معاملة طيبة. قول الله صلى الله عليه وسلم يشدد على موضوع العدل بين الزوجات، ووضح عقاب الزوج اللي بيأثر في حق من حقوق زوجاته، فقال إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. يعني إيه؟ يعني نص واقع كويس ونص مائل. ليه؟ لأن هو ده النص اللي هو زي ما قال ربنا في القرآن فلا تميلوا كل الميل. هو كان دايما بيميل بعيد عن الزوجة الأولى، فبالتالي نص نصه بيجي مائل لأنه لم يكن عادل. وإذا ثبت تقصير الزوج في حق من حقوق زوجته، واحدة زوجة من زوجات متأكدة تأكدت أنه دايما بيظلمها، لها الحق في أنها تشتكيه. وبسم الله الرحمن الرحيم، وهنا حينزل حكم القرآن في سورة البقرة الآية رقم 229، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني إيه؟ يعني يا إما أنك أنت تخليها على ذمتك لكن تكون عادل وتقوم بنفقتها بعدل، يا إما تسيبها بإحسان يعني بحسن المعاملة. كويس، ده بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم لمنطقة العدل في الإنفاق. أما بالنسبة للمبيت فلابد أن يخصص الزوج لكل زوجة من زوجاته ليلة أو أكتر بيبيت فيها في بيتها إذا كان لها بيت مستقل. هنتنقل دلوقتي لموضوع مهم جدا كل الزوجات الحقيقة محتاجين انهم يعرفوها، كذلك الازواج، لان في ناس كتيرة ما بيبقاش واضح عندها هذا الامر، وهو ما هي مبررات تعدد الزوجات في الاسلام. لابد يا جماعة ان احنا دايما نؤمن بان الاسلام دين بيتوافق مع الفطرة ومع تكوين الانسان. كويس، والدين الإسلامي بيحرص على نقطة مهمة جدا، وهي أن تكون الأسرة عماد الحياة وقاعدة العمران وأساس نشأة المجتمعات وقيام الحضارات. ولهذا أحاط الله بنيان الأسرة بمجموعة من القواعد الثابتة والركائز الصلبة لحماية هذا البنيان. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. المجتمع الإسلامي لابد أن يكون مجتمع نظيف. يعني إيه مجتمع نظيف؟ يعني مجتمع ليس فيه فساد أخلاقي ولا فيه انحلال ولا فيه زنا. كويس، فإذا احنا ابتدينا وقلنا إن في بعض الرجال بيكون عندهم رغبة قوية في الإكثار من النسل، احنا دلوقتي عايزين نجي ونقول ما هي شروط تعدد الزوجات. فحنقول مثلا إنه الزوج زوجته جالها مرض أحد الأمراض وأصبحت لا تستطيع أن تنجب، أو إنها من الأول لا تنجب. كويس، فإذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد النسل، فمن حق الزوج في هذه الحالة أن يتزوج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فدي أحد أسباب مشروعية تعدد الزوجات. النقطة الأخرى برضو، بعد ما قلنا ان قد تكون الزوجة ليس لديها القدرة على الانجاب والزوج بيرغب في الذرية، فمن حقه انه يتزوج مرة اخرى ويبقى زوجته الاولى في عصمته. الحالة الثالثة لمشروعية تعدد الزوجات هي قد ان تكون الزوجة مصابة بمرض مزمن لا تستطيع معه قيام بالواجبات الزوجية، فحيبقى قدام الزوج ايه اذا كان هو عنده يعني رغبات وعنده يعني رغبة في انه يكون له زوجة يعني تعاشره، وزوجته دي كويس عندها مرض مزمن اختبرها الله بالمرض، فمن الافضل لهذه الزوجة بدلا من ان زوجها يعني يخش في علاقات غير شرعية، من الافضل انه يظل الزوج يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقي الله سبحانه وتعالى. والزوج لما بيتقي الله سبحانه وتعالى وبيرفض الطريق غير المستقيم وبيرفض الطريق اللي هو الغير شرعي والعلاقات المحرمة، ده يخلي زوجته يعني الحقيقة تحترمه وتتأكد ان عمره ما هيظلمها كويس، لانه بدل بيخاف من ربنا يبقى مش هيظلمها. فاذا هو امامه انه هو يتزوج عليها ويبقيها في عصمته ويرعاها ويقدم لها كل متطلباتها من الحياة. فدي الحالة الثانية اللي هي حالة المرض المزمن. الحالة الثالثة اللي ساعات بتحصل فيها عملية التعدد الزوجات، ان الراجل بيكون بيشتغل مثلا في بلدين وبيقعد فيهم فترات طويلة بالطول الإقامة في البلد اللي هو مسافر فيها، وزوجته ما تقدرش تصطحبه فيها، ولأن عنده حاجته ورغبته الشرعية كويس، فبيعمل ايه؟ هل يفتش عن امرأة يعاشرها بطريقة غير شرعية، أم أنه يتزوج برة تانية ويقيم علاقة مشروعة طالما أنه قادر على ذلك صحيا وماديا؟ طبعا الإسلام بيقول أن الحل التاني هو الحل اللي بيقبله الإسلام. وبالتالي يا جماعة يبقى عملية تعدد الزوجات في الإسلام هي بتقوم أساسا على إما أن تكون الزوجة لا تستطيع أن تنجب، أو تكون الزوجة مريضة، أو يكون الزوج بيسافر فترات طويلة وزوجته ما تستطيعش أن تسافر معه فبيحاول أنه يحسن نفسه كويس. هذه هي الأسباب يعني اللي ممكن انها بنقول ان هذه هي الاسباب اللي يجب امام كل زوجة فيها ان تقول نعم، ومن حق زوجي ان يتزوج زوجة ثانية لان ده الحق اللي شرحه له الاسلام. طبعا يا جماعة في الحالات الإنسانية اللي بتكون متعلقة بموضوع الزواج الثاني، يعني مثلا واحد راجل أخوه اتوفى وكان متجوز وعنده أطفال صغيرين وخايفين إن الأولاد دول يضيعوا كويس بعد وفاة والدهم، فالعم بيتجوز يعني الزوجة زوجة أخوه المتوفي كنوع من الدفع الإنساني كويس لأرملة أخوه عشان يرعاها ويرعى الأولاد. دي بتبقى حالات إنسانية يعلم الله بيها وبيعلم فيها النية كويس. هذا احنا بالتدين الإسلامي حل لله سبحانه وتعالى تعدد الزوجات، ولكن جعل هذا التعدد شروط يجب على كل زوج أن يعرفها علشان يعرف أنه سيسأل يوم القيامة هل هو حقق هذه الشروط أم لم يحققها، وبالتالي إذا لم يحقق الشروط هيكون آثم عند الله سبحانه وتعالى، وحيكون في نفس الوقت قد ظلم زوجته الأولى إذا لم يديها حقوقها ولم يعاملها المعاملة اللي أمر بها الإسلام، وظلم أولاده وسبب مشاكل كبيرة كويس لأنه كان جاهل بموقف الإسلام من مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام. النقطة الأخيرة اللي أنا عايزة أقولها لكل زوجة، يكتب عليها الله سبحانه وتعالى أن يتزوج زوجها عليها زوجة أخرى رغم أنها ليست ممن عندها يعني مبررات تعدد الزوجات، وهي أنها ليست عقيمة وليست مريضة بمرض مزمن كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الزوجة في الحالة دي بتقول طب جوزي يتجوز عليا تاني ليه؟ إذا أنا جبت له الولد وجبت له البنت وأنا مش مريضة وأنا بحاول إن أنا يعني أقدم له كل رغباته وإني أهتم بيه، طب ليه بيروح يتجوز عليا تاني؟ في المنطقة دي يعني من الحياة ومن الوجود لابد يا جماعة أن نؤمن تاني وتالت، وبفكر نفسي والجميع الحياة امتحان مش هنقدر نختار فيها ايه المشكلة اللي ممكن تكون في حياتنا اللي بنمتحن بيها. يعني ايه امتحان؟ يعني بنتحط في ظروف بتبقى قاسية، بتبقى شديدة، بتبقى عنيفة، بتضايقنا، بس ربنا مش حاططنا فيها علشان يعني يحطنا في الكرب ويوصلنا استغفر الله العظيم للبعد عن الإسلام الإيمان. لا، ربنا بيحطنا فيها عشان الحياة امتحان، عشان نثبت إيماننا بالقضاء والقدر، عشان ندخل في الصبر، عشان ندخل في الرضا، عشان ناخد الثواب الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى، عشان نؤمن إن الحياة امتحان وإن السعادة فيها سعادة مؤقتة. نركز على على الحياة الآخرة، نبقى ناس عندنا حسن خلق، يبقى ناس عارفين ان الدنيا معبر، يبقى الناس عارفين ان لسه عندنا جنة كويس عرضها السماوات والأرض. فإذا تبتدي النفس البشرية تبقى نفس مؤمنة، مؤمنة ان في دنيا، بس الدنيا امتحان، الدنيا مش كل حاجة، الدنيا مش آخر ملية في الحياة، مش عايشة بس عشان أجمع فلوس وأجيب صبيان وأبني بيوت وأجيب عربيات، ولو ما حصلش كل ده أزعل وأقول لأ دي الدنيا بتاعتي وحشة، ده أنا جوزي راح اتجوز تاني، أو أنا مرضت بمرض خطير، أو ابني مات في حادثة عربية، أو بنتي ما اتجوزتش، أو 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 أو. لأ يا جماعة، الحياة امتحان، يعني فيها مواقف صعبة هنتعرض لها. مشروع الزواج هو أطول مشروع في حياة كل إنسان، وبالتالي بيبقى أكبر مشروع بيجي فيه المشاكل، سواء في الزوج، سواء في الأبناء، سواء في الصحة، سواء في المادة. وبالتالي لازم نكون ناس مؤمنين وعارفين أن هذا هو امتحان الحياة الدنيا. لما يجي الامتحان في أن الزوج يتزوج زوجة تانية، لابد، وهذا يعني نداء لي لكل زوجة تمتحن بهذا الامتحان الصعب كويس، لابد أنك تقولي لنفسك أن كان في أصعب وكان في أشد، وأن ربنا أرحم الراحمين، وأن ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كويس، وأن لابد أن وراء هذه الإصابة كويس هيجي خير، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا كويس. تبتدي كل زوجة تدور على منطقة كويس تقبل بها قدر الله كويس، ولا يؤدي الجواز التاني إلى أنها تنتهي تماما، ولا أنها تنهار تماما وتنعزل عن الحياة وتنعزل عن الوجود، وتبقى هي اللي خلت الامتحان بتاع الزوجة التانية ده يقضي عليها تماما. لأ، دخول الإنسان في مناطق الحزن الشديدة أثناء الإصابات وامتحانات الدنيا بيدخله في حالة الاكتئاب، وبيدخله في حالة عدم القدرة على التعامل مع الواقع، وبعدين بيدخله في حالة العلاج النفسي، وبعدين بيدخله في حالة الاهتزاز وعدم القدرة على القيام بالمسؤوليات كويس، وبيفقد الإنسان أكتر بكتير جدا جدا من الإصابة الأولى وهي الزوجة التانية. والله إذا كنت أنت زوجة صالحة وطيبة وما أخطأتيش زي ما أخطأت الأخت سمية لما نسيت جوزها وركزت على شغلها كويس، إذا كنت أنت زوجة صالحة وطيبة ومؤمنة وبتقومي بعملك، ولكن امتحنك الله بهذا الامتحان الصعب، فاصبري واحتسبي وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، وقولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها، وخذي ثواب الصبر والاحتساب، وقولي زوجة تانية أحسن ما أفقد حد من أبنائي، أو أفقد نفسي، أو أفقد قدرتي على إن إحنا باب الرزق بتاعنا يتقفل. قولي أكيد ربنا لحكمة، وأكيد أنا أقدر أتحمل هذا، ولكن دائما تذكري فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذا كنت فعلا الزوجة الصالحة كويس، فثقي أن الله سبحانه وتعالى والمؤمنة والصابرة، ثقي أنك هتتقربي لربنا بالدعاء، كل ما هتدعي ربنا هتتنزل عليك السكينة، وهتبتدي تدريجيا تهدي، وهتبتدي تعيدي حساباتك مع الأمور، وهتبتدي تقولي إن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في أمور كتيرة في حياتنا إحنا ما بنعرفهاش. هتبتدي تتقبلي وتصبري، ومع الدعاء إن شاء الله يقدم ربنا لكل واحد فينا الخير الذي لا يعلمه إلا الله، ونبقى في حياة الدنيا مؤمنين صابرين محتسبين راضيين، أملنا أن تذهب بنا الحياة إلى الجنة، فتبدأ الحياة الحقيقية، حياة المؤمن الحقيقية هي في الجنة، لأن الجنة هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر، لا فيها ظلم ولا فيها ذل ولا فيها أكل حقوق ولا فيها عدم عدل، فيها كل رحمة الله لمن استطاع أن يصبر ويرضى ويطيع قوانين الله سبحانه وتعالى. والله يفتح أبواب الرحمة لنا جميعا، ويفك كربنا جميعا، ونعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.